قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم.
أولئك آبائي.
أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
أولئك آبائي.
التقديم والإخراج محمد الجوهري. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج أولئك آبائي. نرحب بفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. فضيلة الشيخ مرحبا بكم معنا.
أهلا وسهلا،
بارك الله فيكم.
حياك الله.
ونحن نتحدث في حلقات هذا البرنامج ونتتبع سيرة وأعمال أولئك الآباء الذين نفخر بهم ونحاول أن نسير على دربهم. نتوقف مع بداية هذه الحلقة مع شخصية غنية في حياتها وفي أفعالها وفي أقوالها، شخصية الخليفة الرابع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه. نتوقف عند هذه الشخصية لنتعرف على سماتها وأعمالها وشيمها. فمن أين تحب فضيلتك أن تبدأ مع هذه الشخصية؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد وأحد المبشرين بالجنة، شخصية غنية جدا ومتشعبة الجوانب، والإحاطة بسيرته يحتاج إلى حلقات طويلة جدا.
نعم.
لا يعني يسعها مثل هذا البرنامج الخفيف.
نعم.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه صنف في فضائله الإمام النسائي رحمة الله عليه تصنيفا خاصا سماه خصائص علي بن أبي طالب.
نعم.
كتاب الخصائص، وهو وإن كان جزءا من السنة الكبرى إلا أن الإمام النسائي أفرده بالذكر. فالإمام النسائي رحمه الله وإن جعل كتاب الخصائص جزءا من السنن الكبرى له، إلا أنه أفرده بالتحديث.
نعم.
وذلك أنه لما دخل دمشق، ودمشق معقل بني أمية، معقل النواصب.
نعم.
الذين يناصبون علي بن أبي طالب الخصومة.
نعم.
فلما دخل دمشق حدث فيها بهذا الكتاب، بكتاب خصائص علي بن أبي طالب.
نعم.
والكتاب تقريبا يعني حوالي 190 حديثا في فضائل علي بن أبي طالب.
نعم.
وإن كان بعضها لا يصح، فقد صح منه شيء كثير.
نعم.
حتى قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: لا نعلم أحدا من الصحابة له من الفضائل ما لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم.
لما يكون جملة الحديث 190 حديث تقريبا، حتى لو قلنا الصحيح والحسن فيه حوالي 100 حديث.
نعم.
فقط هذا شيء كبير.
طبعا.
أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب.
نعم.
فالإمام النسائي لما دخل دمشق وحدث بفضائل علي اتهموه بالتشيع.
نعم.
لأنه لم يحدث بفضائل أبي بكر وعمر أولا.
نعم.
وبدأ بالتحديث بفضائل علي، فسئل الإمام النسائي عن ذلك فقال: دخلت دمشق والمخالف لعلي فيها كثير، فأردت أن أحدث بهذا الكتاب رجاء أن يهديهم الله تبارك وتعالى.
نعم.
إذن ليس بمتشيع الإمام النسائي أحد أئمة السنة المشهورين المعروفين، ومن اتهمه بالتشيع قال لأنه حدث بفضائل علي قبل أبي نعم. بكر وعمر.
طبعا هو أراد أن يصحح وضعا
بالضبط نعم. يعني سوء ظن به
نعم.
لفعل فعله
نعم.
الحقيقة هو فعله للسبب الذي ذكرته آنفا، بالإضافة لأنه يعني الذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا ده اسم رافضي
نعم.
مش اسم شيعي. احنا عندنا التشيع درجات
نعم.
في تشيع خفيف مقبول، وده اللي هو بيفضل علي على عثمان، يقول نعم. ان علي بن ابي طالب كان اولى من عثمان بالخلاف، وهذا في اهل السنة من يقوله من ائمة اهل السنة
نعم.
لكن لا يوجد على الاطلاق احد يفضل عليا على ابي بكر وعمر ولا علي نفسه
نعم.
يعني
نعم.
ثبت في صحيح البخاري ان ابن علي بن ابي طالب محمد بن الحنفية قال لعلي بن ابي طالب من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابو بكر. قال ثم من؟ قال عمر.
نعم.
قال خشيت ان يقول عثمان نعم. فقلت له ثم انت؟ قال ما انا الا رجل من المسلمين
نعم.
رضي الله عنه.
يعني هذا يدل على التواضع،
على تواضعه طبعا،
سمات شخصية علي
لا شك في ذلك نعم. فهو يعني إذن يعني تهمة الإمام النسائي بالتشيع تهمة لا تصح
نعم.
الحاجة الثانية أنه قال له رجل في الحلقة لما أكثر من ذكر فضائل علي بن أبي طالب، ألا تحدثنا بفضائل معاوية
نعم
ومن بني أمية
نعم.
فقال له ماذا تريدني أن أحدث؟ لا أشبع الله بطنه؟ فسكت وسكت السائل
نعم.
طبعا هو يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نادي لي معاوية. كان معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كاتبا من كتب الوحي
نعم.
فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراده أن يكتب شيئا، فذهب ابن عباس إليه فوجده يأكل
نعم.
فقال له يعني أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى آكل
نعم.
ثم ذهب ابن عباس كان صغيرا يلعب مع الصبيان، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بأذنه ويعني قال ألم أرسلك إلى معاوية؟ قال إنه يأكل. قال إنني آكل. قال لا أشبع الله بطنه
نعم.
فالإمام النسائي بيقول يعني ماذا تريدوني أن أتكلم يعني
بعد كلمة
بعد هذا بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعم. دعا علي لا أشبع الله بطنه. طبعا بعض العلماء تأول هذا الحديث وقال هذا رفعة لمعاوية نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة أو ما تدرين ما شارطت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة وأجرا
نعم.
فقالوا نعم. إن ذا يعتبر زكاة وأجر لمعاوية رضي الله عنه
نعم.
المهم الإمام النسائي بهذا القول لا يغض من معاوية رضي الله عنه
نعم.
بل بالعكس هو حسن الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سئل يوما ما تقول في من يسب معاوية؟ قال له الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة فإنما أراد الإسلام
نعم.
فده كان اعتقاد الإمام النسائي في الصحابة. لكن
من أراد
من أراد
بمعنى أرادهم بسوء
طبعا
نعم.
يعني كالذي ينقر على الباب
نعم.
إنما نقر على الباب أراد أن يدخل الدار
نعم.
والذي نقر على الصحابة أو ذكرهم بسوء إنما أراد الدار وهي الإسلام
نعم.
ده اعتقاد الإمام النسائي رحمة الله عليه في معاوية وفي سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
ثم هذا له محمل آخر
نعم.
وهو أن أهل العلم جرت عادتهم إذا رأوا العامة غلوا في إنسان وتجاوز غلوهم الحد المعقول، فإنهم أحيانا قد يطلقون بعض العبارات التي يفهم منها الغض من هذا الفاضل
نعم.
حتى يكفوا عن اتباعه فيما لا يجوز لهم أن يتبعوه فيه
نعم.
حتى إذا قالوا لهم إنه لا يجوز لكم أن تتبعوه قالوا هو أفضل منكم وهو أعلم بالدليل منكم وأنتم أولى بالخطأ منه. فجرت عادة أهل العلم أن يغضوا أحيانا من بعض الفضلاء حتى يكف العام عن الغلو في هذا الفاضل، مثل ما فعل الشافعي مع مالك، ومالك أستاذ الشافعي. فلما دخل الإمام الشافعي إلى مصر فخاف المالكية إن الشافعي يمحو مذهب مالك من مصر، فتنكروا له. كان منهم محمد بن عبد الله بن الحكم، ومنهم أشهب بن عبد العزيز، لدرجة أن أشهب بن عبد العزيز كان يدعو على الشافعي في سجوده، يقول اللهم أمت الشافعية حتى لا يذهب علم مالك.
لهذه الدرجة يعني.
لهذه الدرجة.
نعم.
فكان الشافعي أحيانا يرد على مالك فيما أخطأ فيه، فالمالكية يعني أبت نفوسهم أن تقبل مثل هذا. ومثل ما فعل الإمام مسلم رحمة الله عليه في مقدمة الصحيح لما غض من عالم كبير، قال بعض العلماء إنه البخاري، وقال الآخرون إنه علي بن المديني، وسواء كان علي بن المديني أو البخاري فكلاهما من شيوخ مسلم.
صحيح.
فغض مسلم من رتبة هذا الإمام حتى لا تبعوه فيما ذهب إليه، وكان مسلم يخالفه فيه. فيعني إذن القصة لها محامل، يعني ليست طبعا على ظاهره كما يفهم بعض الناس. إذن نفهم من هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه له محاسن جمة، وله خصائص انفرد بها عن بقية الصحابة. لم يشاركه فيها أحد، وإنما فشت خصائص علي وفضائله لأن بني أمية بدأوا يتنقصون عليا رضي الله عنهم، فأهل السنة في المقابل
رد فعل
يعني. رد فعل. فأفشوا فضائل علي بن أبي طالب. وإلا فلا يشك أحد، وبما فيهم علي رضي الله عنه، أن أبا بكر وعمر أعلى أعلى كعبا وأفضل يعني. لكن علي له مناقب كثيرة لأنهم أفشوا مناقبه ردا على بني أمية.
نتوقف عند هذا القدر، ونواصل اللقاء في حلقة الغد مع أولئك الآباء الذين نفخر بهم ونسير على دربهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فإلى اللقاء غدا. قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم.
أولئك آباء.
أولئك آبائي، لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
أولئك آبائي.
التقديم والإخراج محمد الجوهري. التسجيل سلطان الحرمي.